أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام في فصاحة المفرد، وعرف المصنف فصاحة المفرد هي خلوصه عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. وبينا أن البعض قال أن في تعريف المصنف بعض الملاحظات، وبيناها من دون تكرار. الآن الكلام يتعرض المصنف إلى بيان مفردات التعريف، فإن التعريف قد أخذ فيه ثلاثة قيود، وذكرنا أن هذه القيود الثلاثة لأن المفرد فيه جهات ثلاث، فبلحاظ كل جهة جاء قيد من هذه القيود، فتصدى المصنف إلى بيان هذه القيود. فالقيد الأول وهو التنافر، مثل له التنافر كمهج، كقول امرؤ القيس أو كقول الشاعر: فالتنافر نحو غدائره مستجزرات إلى العلا. مثل له شارع في مقام الشرح والبيان، بيّن ما هو المراد من التنافر، ما هو المراد من التنافر، وما هو مثال التنافر الشاهد على التنافر من كلام العرب، ثم بيّن ما هي الضابط في معرفة التنافر، ما هي القاعدة الكلية التي يمكن الاعتماد عليها حتى نقول هذا تنافر فهذا مفرد غير فصيح. واضحة؟ فالكلام في من الشارح في ذن النقاط الثلاثة: في معنى التنافر، وفي مثال التنافر ما هو، وفي بيان الضابط. أما بالنسبة إلى التنافر، فعرف التنافر بأنه وصف في الكلمة يوجب ثقل الكلمة على اللسان وعسر النطق بها، يوجب ثقل الكلمة على اللسان وعسر النطق بها. فأي وصف بالكلمة أو أي كلمة وجدناها أنها عسيرة النطق بها، ثقيلة النطق بها على اللسان، نقول هذه الكلمة فيها تنافر. لماذا؟ لأن التنافر وصف إذا حل في الكلمة سبب عسر النطق وثقل ثقل هذه الكلمة على اللسان، عسر النطق بها وثقلها على اللسان. هذا الوصف معلول أو ليس بمعلول؟ ممكن أو ليس بممكن؟ معلول أو ليس بمعلول؟ معلول. هذا الوصف يحتاج إلى علة. ما هو السبب الذي يجعل الكلمة فيها هذا الوصف؟ الشارح يقول: مع غض النظر عن السبب، مع غض النظر عن السبب، سواء كان هذا الثقل للكلمة ناشئ من قرب المخارج، قرب مخارج الحروف، أو كان من بعد مخارج الحروف، سواء كان ناشئا من صفات الحروف أو كان من غير صفات الحروف، المهم عندي كلمة مفردة ثقيلة النطق باللسان، عسيرة النطق بها، أقول هذه كلمة فيها وصف التنافر، فهي كلمة غير فصيحة. إذن المراد من التنافر هو وصف في الكلمة يوجب هذا الوصف، يوجب ثقل الكلمة وعسر النطق بها. منشأ هذا الثقل ما هو؟ سبب هذا الثقل ما هو؟ الأمر ليس فيه، وإنما متى ما تحقق التنافر، متى ما تحقق عسر النطق والثقل، شو نقول؟ نقول هاي الكلمة ليست فصيحة لتنافر حروفها. مثالها قول امرؤ القيس اللي هو بينه، اللي هو يعني شقين أو بيتين. الأول: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، غدائره مستزرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنن ومرسلي، في مثنن ومرسلي. هاي النون مشددة عندكم، نسخ مختلفة، وبعض النسخ جاعلها مثنى، بعض النسخ جاعل فتحة على النون فتقرأ مث أو ساكنة مثنى، أكو فتحة على النون، مو يجعلها شدة، لا، على ما يبدو شدة هي. مثنى يعني اسم مفعول من الثني، من اللي، اسم مفعول، مثنى ومرسلي. محل الكلام الشاعر هنا هسه بيان معنى البيت، بيان معنى البيت أن الشاعر يصف امرأة، ووصف المرأة وصل لمن؟ وصل إلى شعر المرأة، فيريد أن يبين كثافة هذا الشعر، كثرة الشعر الموجود يريد يبينه، وفرع يعني وخصلة من الشعر وقسم من الشعر عفوا، وفرع يزين المتنة يعني يجمل المتنة، أسود هذا الشعر لونه أسود، فاحم، فاحم هنا هي أصلها أسود كالفحم، لكن في بعض الأحيان يحذفون حرف التشبيه للمبالغة في التشبيه، يعني كأنه هو ما بيناتهم فاصل، أسود فاحم، أسود ممنوع من الصرف لذا جاء مفتوحة، أسود فاحم، وإلا هو أسود صفة من؟ صفة الفرع. وفرع هاي شنو صفة الفرع؟ أسود، بعد شنو صفته الثانية؟ فاحم صفته الثالثة، أثيث صفته هاي كقنون، وبعد ذلك بينها بالتشبيه. فأسود هذا الفرع الذي يزين المد، لونه أسود، وحالك السواد كأنه الفحم، حتى قال أسود فاحم. أثيث، المراد من الأثيث الغزير، أثيث هذا الفرع، أثيث يعني شعره غزير، كقنو النخلة. قنو النخلة يقولون نسبة القنو إلى النخلة نسبة العنقود إلى العنب، شلون عندنا هذا عنقود عنب، فقنو النخلة يعني هذا عثق مالها، قنو النخلة فقنو النخلة اللي العثق شي يصير بي؟ يصير بي غزارة الرطب، صحيح، غزارة التمر. كقنو النخلة المتعثكلي المتراكم بعضه مع بعض متراكم، فهذا شي يريد يبين غزارة الشعر، بعده ما زال يبين في غزارة الشعر. فرع يزين المتن، أسود فاحم، أثيث كثيف غزير، كقنو النخلة المتعثكلي. غدائره، غدائر من؟ غدائر هذا الفرع، اللي هذا فرع منين؟ من شعرها. غدائر هذا الفرع، الغدائر الذوائب، جمع مو اللي هي ها ذوائب، اي غدائره اللي هي ذوائب، الذوائب اللي هي احنا نسميها في عرفنا شو يسمونها، القصيبة، هذا المظفور، الشعر المظفور الذي يظفر. أحسنتم، النساء اللي تسويها غالبا الأطفال يسوونها للأطفال. غدائره، وسمي هذا غدير لأنه غودر بمعنى ترك عن القطع، ترك عن القص، فسمي غدائر لأنه غودر وترك على حاله، لم يجري عليه القطع فسمي غديرة. غدائره مستشزرات بكسر الزاي على أنها اسم فاعل يعني مرفوعات، غدائره مرفوعات، مستشزرات إذا قرأناها بكسر الزاي واردة بروايتين، أو مستشزرات يعني مرفوعات وقع عليها الرفع، فإما مرتفعات أو مرفوعات، لين هنا يصير مرتفعات هي أو مرفوعات وقع عليها الرفع. مستشزرات إلى العلا، إلى فوق، تظل العقاص، العقاص هو جمع عقيصة، وهو الشعر الذي يجمع في مقدمة الرأس. هسه أنا سابقا شايف النساء أو الأطفال يسوونهن فد عقيصة هنا، يجمعون الشعر كله يسموه يجمعون لي ورا مثلا، لا سابقا كان يجمعونه هنا، أنا شايف هيك بعض يجمعونه في هذا المكان، العقاص في مقدم الرأس، تجمع سو طوبة مال الشعر أشبه بالكرة أشبه في مقدم الرأس. هاي العقاص على كبر حجمها وكثافة الشعر الذي فيها، وهاي الغدائر مجموعة إلى العلا، العقاص ما له تشبيه، تظل العقاص بين مثنى ومرسلي. هاي العقاص اللي هي المفروض تصير واضحة بارزة لأنه تو مبين، هاي ضالة ضائعة غير بينة خفية، بسبب من؟ بسبب الشعر المثني والشعر المرسل. وخلاصة الكلام أن شعر الممدوحة ثلاثة أقسام: عقاص ناتج من الغدائر المرفوعات، ومثني هذا المفتول، ومرسل. والعقاص وين مخفي؟ بين هذين القسمين، بين المثني وبين المرسل، هذا المعنى الذي يريد أن يبينه الشاعر. وفرع يزين المتن أسود فاحم، أثيث كقنو النخلة المتعفكلي، غدائره مستشزرات أو مستشزرات إلى العلا بكسر الزاي أو بفتحها، تظل العقاص في مثنى ومرسلي. محل الشاهد مستشزرات، مستشزرات كلمة بالوجدان، كلمة ثقيلة على اللسان يعسر النطق بها. إذن هذه الكلمة فيها وصف التنافر، فهي غير فصيحة. ها المتعثكل المتراكم يعني ثقيلة؟ لا لا ما بيه، متعثكل ما بيهش، بس مو مثل مستشزرات، متعثكل لا ما بيه، المتعثكل. زين، هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيها الشارح، ما هو الضابط، ما هو الضابط اللي أنا أطبقه، أنطيني قاعدة كلية حتى من خلالها أعرف الكلمة ثقيلة أو مثقيلة؟ لربما في لسان تكون ثقيلة، في لسان آخر لا تكون ثقيلة، فما هي الضابط الموجود الذي من خلاله تعرف الكلمة ثقيلة يعسر النطق بها فيؤدي إلى أن تكون، فيؤدي إلى أن تكون متنافرة الحروف فيحكم عليها بأنها غير فصيحة؟ ما هو الضابط؟ ذكر الشارح ثلاثة أمور. الضابط الأول للشارح ويرتضيه، واثنين آخرين لبعض الشراح، للخلخالي وللزوزني، وكلاهما يراد، كلا الأمرين الآخرين يراد. أما بالنسبة إلى الضابط الأول الذي ذكره الشارح، أن الضابط في معرفة التنافر هو الذوق السليم، فكل ما يعده الذوق السليم ثقيلا على اللسان يعسر النطق به، فنحكم على هذه الكلمة بأنها متنافرة الحروف. فلذا نجد الذوق السليم يحكم على مستشزرات، مع أنها بالمناسبة هي من معلقات، هاي من المعلقات اللي لامرؤ القيس، اللي قبل المعلقات قليلة نادرة، يعني لا تعلق القصيدة إلا إذا كانت تامة يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها، فحتى تكون معلقة وتعلق، هاي من معلقات امرؤ القيس. فهاي واحدة من الغرابة اللي هاي قد هساي ملاحظة بين شارحتين جملة اعتراضية، قد واحد صعب يسلم بأن هاي مو فصيحة، لأن اللي ناطق بها امرؤ القيس، اللي كان امرؤ القيس يعد له متكئا وتأتي الشعراء تلقي عليه شعرا فيقول هذا شعر وهذا ليس بشعر. فنجي مثلا يجي واحد بعد ذلك يقول الذوق السليم، يقول لا ذوق سليم، الذوق السليم هو مال العرب وهذا امرؤ القيس. إذا عندك مؤيدات أخرى قل لي، أما تقول الذوق السليم خذ ذوقك أنت، اللي أنت مولود سنة 500، امرؤ القيس قبل الهجرة، من الشعر الجاهلي، من أصحاب الشعر الجاهلي، يعني قبلك بخمسمائة سنة، وصاحب لسان وهو من كان يقيم الكلام. فهاي من الأمور اللي البعض، بعض البلاغيين يعترض على هاي، يعترض على هذا اللي هسه احنا جايين ذكره، وإن كان المفروض هذا أخر الاعتراض هم ننبه عليه. واضحة؟ المهم هاي الكل، هاي البيت الشعري هاي من معلقة امرؤ القيس. زين، فالضابط الأول كل ما يعده الذوق السليم ثقيلاً عسيراً نقول هاي الكلمة غير فصيحة. وهذا الذي ذكره الشارح يؤيده ما ذكره ابن الأثير في كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. هذا ابن الأثير اللي اسمه نصر الله الجزيري الشيباني، هذا من أهل العراق، من ولادات الموصل، من أهالي الموصل، مولود في العراق. ضياء الدين يعبرون عنه يكنون ضياء الدين نصر الله الجزيري، لأنه كان ساكن في جزيرة اسمها هناك، يعني منطقة هي تسمى الجزيرة، لش اسمها، هي كانت مو جزيرة، شبه جزيرة، يذكرون بترجمته، كتاب لطيف جدا إذا واحد يشوف المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. شبه الجزيرة ببالكم، المي يحيط بها من ثلاثة جهات والجهة تبقى متصلة بالبر. فحاكم ذلك الزمان قال هاي مو مناسبة، المي يحيطها بثلاثة، فشق نهر الفرات حتى يصل إلى الجهة الرابعة فأصبحت جزيرة، لذا ينسب لها سمونها جزيرة ابن عمر. ابن عمر البعض يختلفون هذا من ابن عمر، لكن مثلا يقولون بعض الأقوال أن ابن عمر هو هذا السلطان، هو هذا الحاكم الذي كان في ذلك الزمان الذي أجرى ماء الفرات على هذا المقدار فأصبحت جزيرة لأن الماء يحيط بها من أربع جهات، فينسب إلى هذه الجزيرة جزيرة ابن عمر الجزيري. هذا كتاب ابن الأثير، كثير يعني مو كثير من بعض أحكامه استحسانية منه، يعني يقول هذا أنا ما أدركته مما توصلت إليه من المتابعة من القراءة من تتبع من تفحص، اللي وحدة من النهاية اللي إحنا بيها أن الفصاحة أو التنافر إنما يعرف منين؟ من خلال الضابط فيه الذوق السليم. الذوق السليم، والذوق السليم ينشأ إما من سليقة العرب، هم عندهم سليقة هاي سليقتهم، وإما من تتبع كلام العرب حتى يحصل الإنسان عنده نظير السليقة شبيه السليقة، صير عنده مكنة خبرة بأن يعرف إذا عرض عليه لفظ أن هذا ثقيل أو ليس بثقيل. فإذا الذوق السليم يأتي من أحد سببين، إما كونه من العرب وعنده سليقة العرب، وهذا ما موجود تقريبا، مو تقريبا ما موجود هذا إلا في الإمام المعصوم عليه السلام وهو غائب عنا، وإما أن يكون منه أن يكون يتتبع كلام العرب وكلام البلغاء وأقوالهم ونثرهم وشعرهم فتصبح عنده أو تحصل عنده من الملكة من المكنة ما يميز بين الكلام. هذا اللي يحتاج له إلى تدريب كثير. إذن مو كل واحد يحكم على أن الكلمة ثقيلة أو ليست بثقيلة، واضح إن شاء الله؟ إذن القول الأول الضابطة الأولى التي ذكرها الشارح إنما أخذها من كتاب ابن الأثير اللي يعبر عن نصر الله ابن الأثير الجزيري الموصلي، هو الذي ذكر هذه الضابطة. والضابطة الثانية ذكرنا للخلخالي، والضابطة الثالثة إلمن للزوزني. هاي الضابطة الأولى، خل نقرأ هذا حتى ننتقل إلى الضابطة الثانية. قال: فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق. ثقلها وعسر، بس هاي العبارة إذا كانت مو مصدر، إذا مصدر ثقل، إذا مصدر ثقل فتقرأ شلون تصير؟ وصف في الكلمة يوجب ثقلها وعسر النطق بها. البعض يقول هي أولى أن تكون مصدر حتى يقابلها بالما بعد الواو، عسر مصدر ثقل مصدر. البعض يقراها لا اسم مو مصدر، مثل ايش يقراها؟ ثقله، صير فعل مو ثقلها، صير ثقلها، لا بحركه القاف مو بتسكين القاف. اذا لم تكن مصدرا فان كان الثقل جاي احرك القاف ولا ثقل، فان فتحت القاف هاي تصير ما يقابل الخفه اللي هي ثقل والخفه، واذا كان الثقل ها لا مو مصدر، المصدر ثقل، اذا كان الثقل فهذا ها اي اسم بس، فهذا شيء يصير بيا معنى بالمعنى اللي وارد به الروايه اني مخلف فيكم الثقلين. الثقل الشيء الثقيل مو الذي يقابل الخفة، مو ألفاظ الأضداد، واضحة؟ فإذا كانت مكسورة الثاء ساكنة القاف الشيء الثقيل مو يقابل الخفة، ما له دخل بالخفيف، مو الألفاظ الأضداد اللي ما يقابله ضده، وإذا كانت مفتوحة القاف الصير لا الصير ما يقابل الخفيف، ثقل خفيف، واضحة؟ فهنا الأنسب بماذا تقرأ؟ واضحة بسكون القاف، لا وجه لها، لأن مو الكلمة شيء ثقيل، مو مثل ثقل، هاي ثقل النبوة، ثقل النبوة عن يعني الشيء الثقيل، مو ما يقابله خفيف، هاي ما مأخوذ فيها المقابلة، ما مأخوذ فيها الضد، أن ضده خفيف. وضحت الفكرة أخوان؟ ها؟ مو واضحة؟ زين. فإذا بسكون القاف لا وجه لها، إذا كسرت الثاء بفتحها يصير. الأنسب يقولون أن تقرأ بالضم، بضم الثاء حتى تصير مصدر تنسجم مع المصدر الآخر اللي هو العسر، ثقل وعسر. وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. هسه من باب الفوائد ذني طبعا احنا لأنه تذكر فلا لا بأس بذكرها، من باب ان واحد مرة مرتين ثلاثة أربعة من تتكرر عليه، من تتكرر تصير واضحة. هذا العسر النطق البعض يقول العطف تفسيري، هذا هو إذا كانت ثقيلة فهي عسيرة، فهذا عطف تفسير ماكو فد شيء جديد. البعض يقول لا هذا عطف مسبب على سبب، مسبب على سبب، عسر النطق بها مسبب عن ثقلها، لما كانت ثقيلة أدى ذلك إلى أن تكون عسيرة النطق. ثقلها على اللسان، ثقلها على اللسان مو معناها أنها عسيرة النطق عليها حتى تكون معنى واحد، إذا قلنا تفسير يصير معنى واحد، ثقيلة عسيرة واحد. إذا لا البعض يقول لا هذا من عطف المسبب على سببه، راح يصير الثقل سبب أدى إلى أن تكون الكلمة عسيرة، عسيرة النطق بها. نحو مستشجرات في قول أمر القيس غدائره أي ذوائبه جمع غديرة، والضمير غدائره عائد إلى الفرع في البيت السابق، وفرع يزين المتن أسود فاحم. وبالمناسبة عند النحاة خلاف، لا بأس بالذكر الفوائد، عند النحاة خلاف في أنه إذا تعددت الأوصاف لموصوف واحد، الأوصاف بالمعنى الأعم يعني سواء كانت أوصاف اصطلاحية أو أخبار، وإن كان هو الكلام مالهم بالأوصاف الصفات النعوت، إذا تعدد النعوت والمنعوت واحد وكانت هذه النعوت منها أسماء مفردة ومنها جمل، هل يجوز تقديم الجمل على المفردات أو لا؟ هذا محل شاهد لجواز التقديم، لأن الفرع وفرع يزين هو المتنة، هاي جملة، الجمل بعد النكرات، الجمل بعد النكرات، فهي الصفة الأولى، أسود صفة ثانية، فاحم صفة ثالثة، أثيث صفة رابعة، وهكذا. فهذا من شواهد جواز أن تصف الشيء بجملة ثم بعد ذلك تصفه بالمفرد، ولا يشترط أن تصفه بمفرد ثم بجملة. والضمير عائد على الفرع أو إلى الفرع في البيت السابق. مستشجرات أي مرتفعات إذا كانت مكسورة الزاي، مرتفعات أو مرفوعات يعني وقع عليها الرفع إذا كانت مفتوحة الزاي. يقال يطلق، قلنا يقال بمعنى يطلق، يقال استشزره أي رفعه، واستشزر أي ارتفع، هاي رفعه يعني شو يصير؟ ها الأولى شو يصير؟ يقال استشزره أي رفعه، فشو يصير؟ اسم مرفوع، عفوا اسم مفعول، رفعه يعني وقع عليها الرفع، استشزر رفعه، رفعه اي لا هو يريد يبين، يريد يبين هاي الفعل يصدق على يصدق عليه انه او هذا الكلمه مستزرات يصدق عليها اسم فاعل، يصدق عليها اسم مفعول. الى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسلي، تظل اي تغيب تختفي، العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الرأس، والمثني هو المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، ليش مو بخيط؟ لأن غدائر هن الغدائر مجموعة فشي ناسبها بخيوط، دلالة على الكثافة للشعر، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل، والأول يغيب في الآخر الأخيرين، والغرض من هذا بيان كثرة الشعر وكثافته. هاي النقطة الثانية اللي ذكرناها. النقطة الثالثة الضابط، ما هو الضابط في المقام؟ قال والضابط ها هنا يعني في المقام من معرفة الثقل النطقي، عسر النطق بالكلمة. ما هو الضابط؟ أن كل ما يعده الذوق الصحيح السليم ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر. هسه هذا الثقل وعسر النطق شن منشأه؟ من أين نشأه؟ من كون الحروف قريبة المخارج أو بعيدة؟ لأنهم يقولون إذا كانت الحروف بعيدة المخارج، يعني أنت جاي تتلفظ بكلمة، هاي الكلمة شبيهة مجموعة عن حروف، فلو فرضنا الحرف الأول من أقصى الحلق والحرف الثاني من الشفة، هو بنات البعد مو صحيح، يقولون هذا كالماشي الذي يطفر، بصعوبة ومو صعوبة، مرة هو جاي يركض فيقفز ومرة يمشي ويقفز، منو الأسهل؟ باعتبار هاي قوة الدفع موجودة صحيح، فاللي يمشي ويقفز يقولون كالطفرة من المشي. إذا كانت الكلمة حروفها بعيدة المخارج فهذا كالطفرة في المشي، وإذا كانت حروفها قريبة المخارج كالمشي بقيد، لأن أنت حرف وراء مباشرة شنو؟ حرف قريب مخرج إليه، فعليه كل منهما صحيح سليم يولى بثقل. فإذا كانت البعض يقول إذا كانت الكلمة حروفها بعيدة المخارج حرف عن حرف بعيد المخرج صارت ثقيلة لأنها كالطفرة، وإذا كانت قريبة فهي كالقيد، مقيد أنت ما تقدر. الشارح يقول لا، سواء كان قرب المخارج بعد المخارج ما، سواء كان صفات الحروف مثل ما راح يجينا رأي الخلخالي، صفات الحروف من كونها مهموسة مجهورة لينة رخوة متوسطة، يقول مع غض النظر المهم الذوق السليم الصحيح المستفاد من سليقة العرب أو من تتبع كلامهم تتبعا على نحو يحصل له هذه الخبرة هذه الملكة، هو الضابط في المقام. سواء كان اسم كان منو أو هذا الثقل عسر النطق، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها كما نقل عن الفراهيدي. الفراهيدي هذا رأيه، رأيه هذا أحمد بن خليل مو؟ أحمد بن خليل الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا هو اللي صاحب هذا القول أن ثقل أو عفوا تنافر الكلمة الذي يؤدي إلى عدم فصاحتها هو قرب المخارج أو بعدها. زين، أو غير ذلك مما يذكر من صفات الحروف التي ستأتي على ما صرح به ابن الأثير اللي هو قلنا نصر الله ابن الأثير الجزيري الموصلي في كتابه المثل السائر، وهو من كتب اللغة المعتمدة التي أصبحت موضع الاهتمام جدا حتى ينقل من ضمن ترجمته أنه الكتاب وصل إلى بغداد. طبعا بذيك السنين يعني صعبة كتاب لأنه مبني على النسخ، أن ينسخ هذا الكتاب وأكثر من نسخة، حتى وصل كتابه إلى بغداد ووقع بين ابن أبي حديد بين يدي ابن أبي حديد المعتزلي اللي كان ببغداد وكان صاحب منصب عند السلطان في ذلك الزمان. فهواي بدأ ينقض به، يعني ألف كتابا في نقضه في بيان المواضع اللي باعتبار أخذ شهرة الكتاب أصبح من الكتب المشهورة المعروفة في هذا المجال. وأكثر من هذا يقولون لم يكتفي بهذا ابن أبي الحديد، بل حتى في شرح نهجه إذا كانت أكو مناسبة أن يتعرض بها الرأي ابن الأثير يذكره ويرده. تحس القضية يعني كأنه كأن فيها كأن مثلا، ولا هالتصدي هذا اللي يشوف لابس أكو هو المحقق ماله هذا محي الدين عبد الحميد صاحب القطر ويعده هو على مهتم بهذا المجال، فأكو طبعه هو محققها، فذاكر المقدمة لطيفة جدا يعني التاريخ هذا ابن الأثير وغيره وميزات كتبه، ومن ضمنها يذكر هاي المعلومة لا بأس أن واحد يطلع عليه لأن هذا تاريخ علماء لا بأس الاطلاع عليه. في المثل السائر وذكرنا. وزعم بعضهم وهو الخلخالي بل. نعم. في أدب الكاتب والشاعر. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر اللي هو عدد من الكتب المهمة جدا بأبواب لطيفة جدا يعني. هذا الضابط الأول. نأخذ الضابط الثاني ونكتفي به، نخلي الثالث إلى الدرس الآتي إن شاء الله. الضابط الثاني اللي هو للخلخالي أن معرفة تنافر الحروف الذي يؤدي إلى عدم فصاحة الكلمة هو ناشئ منين؟ ناشئ من صفات الحروف. صفات الحروف، لأن الحروف لها صفات، فإذا جاء الحرف متوسطا بين حرفين وهذا الحرف المتوسط يضاد الحرف السابق له في صفة ويضاد الحرف اللاحق له بصفة أخرى، أصبحت الكلمة ثقيلة يعسر النطق بها. واضح الضابط اللي عنده؟ الضابط التي ذكرها الخلخالي أن الضابط هو صفات الحروف. صفات الحروف، فإن الحرف لا أقل أن يتصف بصفتين، فإذا جاء حرف متوسط بين حرفين وله صفتان، بالصفة الأولى الضاد ما قبله والصفة الثانية الضاد ما بعده، فهنا حصل تنافر لأنه حرف بين حرفين ويضاد الأول، يضاد ما قبله وما بعده. مثاله اللي إحنا كلامنا في هاي الكلمة مستشزرات. مستشزرات اللي شو وقع عندي هنا؟ أنه توسط الشين بين من؟ مستشزرات. ها؟ بين التاء وبين الزاي، هذا اللي نحفظهن. عندنا الشين هو المتوسط بين التاء وبين الزاي. وحاصل ما يذكر، طبعا هاي الصفات يعني غالبا ما أدري قد شيخ علاء عد القضية أوضح في قضية علم التلاوة، صحيح؟ في علم التلاوة يذكرون قضية صفات الحروف. حاصل ما يذكر في صفات الحروف أن الحرف ينقسم بلحاظ الجهر والخفاء، بلحاظ الجهر والخفاء إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى مهموسة وإلى مجهورة، وبلحاظ الشدة والرخاوة إلى ثلاثة. الرخاوة يعني اللين، حرف اللين رخي أو حرف شديد، وبلحاظ الشدة والرخاوة إلى ثلاثة أقسام، إلى حرف رخ وإلى حرف شديد وإلى حرف متوسط بينهما. واضحة؟ فالناتج صار إيش قد عدي؟ اثنين في ثلاثة صارت عدي خمس، مو؟ المفروض 2 زائد 3 تصير 5، عفوا مو 2 في 3، 2 زائد 3 صارت عندي 5 صفات للحروف، 5 صفات للحروف. الحرف إما أن يكون مهموسا، إما أن يكون مجهورا، إما أن يكون ذن انتهن قسمين في كل الحروف، إما أن يكون شديدا، إما أن يكون متوسطا، إما أن يكون لينا رخوا، صارت 5 حروف. واضحة؟ الحروف المهموسة وهي 10 حروف يجمعها قولهم فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، وسميت كذلك يقولون لأن النفس يختفي معها، ماكو نفس، هذا الهواء الذي يخرج من الإنسان يختفي معها لا يظهر، فلذا سميت مهموسة. المجهورة هي ما عدا هذه الحروف العشرة، يعني ايش قد يبقى؟ كم حرف احنا عندنا؟ 28 29، فايش قد يصير عندنا؟ 19 حرف هي المجهورة، ما عداها هي المجهورة، وسميت بذلك لأن النفس أو النفس يخرج معها، ينطق معها، يظهر معها. الشديدة، الحروف الشديدة التي صفتها أنها شديدة هي 8 حروف يجمعها أجد قط بكت، أجد قط بكت، هاي حروف شنو؟ حروف شديدة، وسميت شديدة لقوة في مخارجها، قوة في مخارج هذه الحروف. المتوسطة وهي 5 أحرف يجمعها لن عمر، مو يو لن عمر،
اسمه يقولون لن عمر،
ها كان غليظا لن عمر، زين لا بأس. وهذه لا تصل إلى الشدة ولا تنزل المن إلى الرخوة إلى اللينة. والحروف اللينة هي ما عداها، الحروف اللينة هي ما عداها. إذا تبينت هذا الصفات الخمسة نجي المن إلى الشين، المن نجي إلى الشين. الشين المفروض بمن اتصفت، فحثه شخص فهي شنو؟ مهموسة. هذا واحد. بعد من يا قسم رخوة، لأنها لا داخل لين عمر على قول الشيخ، ولا داخل أجد قط بكت. فإذا الشين مهموسة مو رخوة، هذا الشين. القبلها التاء، التاء شنو وين داخلة؟ مهموسة. إذا الضاد الشين يوم ما ضادها لا تضادها، لأن السين الشين مهموسة والتاء مهموسة. لكن بمن الضادها؟ الضادها بأنها شديدة مو رخوة، صحيح؟ أجد قط بكت، التاء شديدة ومو شديدة، والشين رخوة، فكلاهما مهموس. أكو تضاد؟ ماكو تضاد. بمن الضاد؟ بالرخاوة والشدة. الشين رخوة والتاء شديدة، صارت مضادة وما صارت مباينة بيناتهم، هذا من قسم وهذا من قسم. اجينا الشين مع الزاي، الشين والزاي كلاهما شنو بمن يشتركن؟ يشتركن باللين، كلاهما رخوة. بمن يختلفن؟ أن الشين مهموسة والزاي مجهورة، فضادتها وما ضادتها؟ ضادتها. إذن الشين رخوة مهموسة رخوة، بلحاظ كونها مهموسة ضادة الزاي لأنها مجهورة، وبلحاظ كونها رخوة ضادة التاء لأنها شديدة، مع أنها تنسجم مع التاء في صفة الهمس، وتنسجم مع الزاي بمن؟ ليش؟ مو بالرخاوة، مو هيجي؟ بكونها رخاوة. المهم احنا مورد الاشتراك ما يخدمنا، احنا نريد التنافر انما يكون بسبب مخارج الحروف ناشئ من التضاد في مخارج في عفوا في صفات الحروف، ناشئ من التضاد في صفات الحروف. فالشين توسطت بين حرفين ضادت ما قبلها وضادت ما بعدها، ادى ذلك المن الى ان تكون الكلمه ثقيله يعسر النطق بها. واضح ان شاء الله؟ زين. قال: وزعم بعضهم وهو الخلخالي أن منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين. أولا هو الضابطة مالته شنو؟ الضابطة التي يعرف منها التنافر بأن تكون الكلمة متنافرة هو تضاد صفات الحروف. طبقنا إياها على المثال، قال: مثالها توسط الشين المعجمة. هاي المعجمة شنو يعني؟ يعني اللي بيها نقاط، لأن قبل الشين والسين شلون يفرقون بيناته؟ يقولون هاي معجمة وهاي مهملة، الدال والذال هاي معجمة هاي مهملة، وهكذا. توسط الشين التي هي من المهموسة الرخوة، بين من توسطت؟ بين التاء التي بعدها التي هي من المهموسة الشديدة، وبين الزاي المعجمة يعني الراء اللي عليها نقطة التي هي من المجهورة. فمهموسة رخوة جاء بعدها شديد، عفوا جاء بعدها شديد وقبلها مجهور، صح؟ الشين مهموسة رخوة، هاي صفتين بها، اللي قبلها شنو؟ اللي هو التاء، التاء شنو؟ شديد. واللي بعدها اللي هو ها اللي هو اي شنو ادري ايش صفته اللي هو مجهور. فاصبحت الحروف متضاده بسبب صفاتها فاصبحت ثقيله. على عباره الشارح يقولون احنا ايش نحتاج؟ نحتاج يجيب لنا الصفتين بالشين، مين هن يصرح بهن ان الشين مهموسة رخوة، صح. ويجيب لي بالتاء مورد الاشتراك ومورد التضاد، مورد التضاد، ما يجيب لي مورد التلاؤم، يجيب لي التاء مورد التلاؤم، ويجيب لي الزاي مورد التضاد والتلاؤم، عفوا اعتذر، يجيب لي بالشين الصفتين، ويجيب لي بالتاء من هو هم الصفتين مال التاء يو بس اللي يضاد بيها بس، وبالزاي كذلك. شوف عبارة الشارح ايش قال، توسط الشين التي هي من المهموسة الرخوة، اي ذن الاثنين هن نحتاجهن، الصفتين بالشين نحتاجهن لان هي محل الكلام الشين، بين التاء التي هي من المهموسة نقول لما نحتاجها، لان المهموسة تلائم الشين، احنا المفروض انتبه من تصرح لي اللي ضادها فقط، من اللي تتنافر وياها تذكر لي اياها اللي هي الشديدة، بدليل انك بالزاي ما ذكرت الا صفة واحدة، ايش قلت بالزاي؟ وبين الزاي التي هي من المجهورة، ما قلت رخوة، قلت من المجهورة فقط، فعليه قولك المهموسة وانت التفتازان اللي تتحدى مثلا في الحاشية في التهذيب من يجيب لك كلمة زيادة، انت المفروض صاحب فن، هاي المهموسة الاولى ليست في محلها، ما نحتاج الى ذكرها. طبعا هذا وفيه نظر ان شاء الله ياتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.